إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر ما يجب من الزكاة فيما تخرج الأرض من الزروع والثمار شرع في بيان زكاة العسل. قال رحمه الله تعالى: وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. وإذا أخذ من ملكه أو موات، أخذ من العسل من ذلك 160 رطلا عراقيا، ومئة مفعول أخذ، أخذ 160 رطلا عراقيا من العسل من ملكه أو من موات ففيه عشره. فأفادنا المصنف رحمه الله تعالى وجوب الزكاة في العسل، وهو أمر فيه خلاف. قال بالوجوب: والعسل كما هو معلوم ليس مما يخرج من الأرض، وإنما يخرج من بطون النحل، كما قال تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. ولكنه يشبه الخارج من بطون الأرض بكونه يجنى في وقت معين كما تجتنى الثمار. وقد ضرب عمر رضي الله عنه عليه، أي على العسل، ما يشبه الزكاة وهو العشر. والحديث يأتي إن شاء الله جل وعلا، أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. فضرب عمر رضي الله عنه عليه ما يشبه الزكاة وهو العشر. اختلف أهل العلم رحمهم الله هل في العسل الزكاة، أو أن ما ضربه عمر رضي الله عنه في العسل ليس زكاة، ولكنه اجتهاد لحال مخصوصة، لأنه لا يصدق عليه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم وجوب الزكاة في العسل، واختار هذا صاحب الفروع ابن مفلح رحمه الله من الحنابلة، هو أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو من أعلم الناس بفقه شيخ الإسلام، حتى إن ابن القيم رحمه الله كان يرجع إليه يسأله عما يقوله الشيخ في المسائل الفقهية. وكان شيخ الإسلام يقول له: لست ابن مفلح، إنما أنت مفلح. ووجه هذا القول، وهو أنه لا تجب الزكاة في العسل، أنه ليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على وجوب ذلك، كما ذكر ابن مفلح في الفروع: والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب. وعلى هذا القول لا حاجة إلى معرفة النصاب، لأنه لا زكاة فيه على هذا القول. فأي نصاب؟ إذا كانت الزكاة لا تجب فلا نصاب، وإنما يكون النصاب فيما يزكى. فذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم وجوب الزكاة في العسل، واختاره من الحنابلة ابن مفلح رحمه الله تعالى. وجهه أنه ليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على وجوب ذلك، والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على الوجوب. المشهور من مذهب الحنابلة الوجوب، ويرون أن نصابه 160 رطلا عراقيا كما بين المصنف رحمه الله تعالى، وهو يقارب، أي هذا النصاب وهو 160 رطلا عراقيا يقارب 62 كيلو جراما في معايير الوزن المعاصر. فإذا أخذ هذا المقدار من ملكه أو من موات ففيه العشر، إذا أخذ هذا المقدار وجب عليه عشره لما ورد عن عمر رضي الله عنه، ولأنه يشبه الثمر الذي سقي بلا مؤونة ليس فيه من الكلفة إلا أخذه وجنيه، كما أن الثمر الذي يسقى بلا مؤونة ليس فيه من المؤونة إلا أخذه، فعلى هذا يجب فيه العشر ويصرف مصرف الزكاة. وقيل إن النصاب 600 رطل عراقي، وقال في المغني ويحتمل أن يكون نصابه 1000 رطل عراقي، وذلك لأنه ليس فيه سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاختلف العلماء في تقدير النصاب الذي تجب فيه الزكاة. ما رجحه الشيخ من هذا هو لا يخلو إخراجه من كونه خيرا، لأنه إن كان واجبا فقد أدى ما وجب وأبرأ ذمته، وإن لم يكن واجبا فهو صدقة، ومن لم يخرج فإننا لا نستطيع أن نؤثمه، ولا نستطيع أن نقول إنك تركت ركنا من أركان الإسلام في هذا النوع من المال هو العسل، لأن هذا يحتاج إلى دليل تطمئن إليه النفس من ملكه، يعني إن أخذ ذلك القدر الذي ذكره وهو 160 رطلا عراقية أخذه من ملكه أي من أرضه، بأن بنى النحل على شجره الذي بأرضه معسلة فأخذ العسل منه، أو موات أي في أرض ليست مملوكة لأحد، مثل أن يأخذه من رؤوس الجبال وبطون الشعاب وما أشبه ذلك. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل 10 قرب قربة من أوسطها، هذا أخرجه أبو داود وسلكه الشيخ ناصر في صحيح سنن أبي داود. وعن أبي سيارة المتقي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال أدي العشر. قلت يا رسول الله احمها لي، فحماها لي. أخرجه ابن ماجه وهو حديث صحيح. وأما قوله رضي الله عنه احمها أي احفظها حتى لا يطمع فيه أحد، احفظها لي احمها لي لا يقترب منها أحد، لأنها صارت محمية لفلان ويؤدي العشر. فمسألة أن تكون حما هذه مسألة، فهل لا يؤدى العشر إلا إذا كانت محمية؟ قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال أدي العشرة. قلت يا رسول الله احمها لي، فحماها لي، فصارت له مقصورة عليه. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هذا الإسناد كما هو معلوم قال فيه البخاري رحمه الله تعالى ومن الناس إلا هؤلاء، وقال أهل الحديث هو في الحسن، يعني في قسم الحديث الحسن، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لاختلاف مرجع الضمير. هذا الحديث أخرجه أبو عبيد في الأموال وابن ماجه في سننه وغيرهما، وصححه الشيخ رحمه الله تعالى في الإرواء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل 10 أزق زق. الزق جلد يجز وينتف ويدبغ ويلين من الظاهر والباطن ويحفظ به الشراب. والحديث أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. في العسل في كل 10 أزق زق. قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في تمام المنة، وقد ذكر الشيخ سيد سابق رحمه الله قول البخاري ليس في زكاة العسل شيء يصح، قال الشيخ ناصر رحمه الله ليس هذا على إطلاقه، فقد روي فيه أحاديث أحسنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأصح طرقه إليه طريق عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب بلفظ جاء هلال هو أحد بني متعانة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، يعني بعشر ما أنتجت، وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك، فكتب عمر: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور، جمع عشر، والمراد من كل عشر قرب قربة، إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبته، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء، وإلا فإنما هو الذباب غيث. العسل مأخوذ من ذباب النحل، فلا يلزم عليك حفظه لأن الذباب غير مملوك، فيحل لمن يأخذه، وأضاف الذباب إلى الغيث، وإلا فإنما هو ذباب غيث، لأن النحل يقصد مواضع القطر لما فيها من العشب والخصب. فقال: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمله ذلك الوادي، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. هذا إسناد جيد، قال الشيخ، وهو مخرج في الإرواء، وقواه الحافظ في الفتح، فإنه قال عقبه: وإسناده صحيح إلى عمرو، وترجمة عمرو قوية على المختار، لكن حيث لا تعارض، إلا أنه محمول على أنه في مقابلة ما كان يحميه له، كما يدل عليه كتاب عمر بن الخطاب: فاحمي له سلبته، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. فكأنما جعل ما يؤدى في مقابل تلك الحماية، وسبقه في الأموال إلى هذا الحمل. ثم الخطابي أيضا ذكره في معالم السنن، وهو الظاهر، والله سبحانه وتعالى أعلم، لدقة هذه المسألة حديثيا وفقهيا اضطرب فيها رأي الشوكاني رحمه الله تعالى، فذهب في نيل الأوطار إلى عدم وجوب الزكاة على العسل، وأعل أحاديثه كلها، وأما في الدرر البهية فصرح بالوجوب، وتبعه شارح الدرر صديق حسن خان رحمه الله في الروضة الندية، وأيد ذلك الشوكاني في السيل الجراف، وقال: وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضا، فلم ينتبه إلى الفرق واختلاف دلالة بعضها عن بعض. فهذه الطريق الصحيحة دلالتها مقيدة بأن قام على ذلك الوادي يحميه كما رأيت، والأخرى مطلقة ولكنها ضعيفة لا تنهض للاحتجاج بها كما قال هو نفسه في النيل، ثم تبنى العمل بها في المصدرين المشار إليهما، ونسي قاعدة حمل المطلق على المقيد التي يكررها في كثير من المسائل التي تتعارض فيها الأدلة فيجمع بينها بها، أي بتلك القاعدة. إذا تبين هذا فنستطيع أن نستنبط مما سبق، هذا كلام الشيخ ناصر رحمه الله، أن المناحل التي تتخذ اليوم في بعض المزارع والبساتين لا زكاة عليها، اللهم إلا الزكاة المطلقة بما تجود به نفسه، على النحو الذي سبق ذكره في عروض التجارة، وللشيخ فيها رأي معروف. قال السندي: وعلم أن الزكاة فيه غير واجبة على وجه يجبر صاحبه على الدفع، لكن لا يلزم الإمام حمايته إلا بأداء الزكاة، إذا أدى العشور فإنه يحمي له الوادي، يحمي له المكان، وأما إذا لم يؤد فإنما هو ذباب غيث فليأكله من شاء، كما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. الذي قاله الشيخ الشارح رحمه الله قال: ولا يخلو إخراجها من كونه خيرا، لأنه إن كان واجبا فقد أدى ما واجب، وأبرأ ذمته، وإن لم يكن واجبا فهو صدقة، ومن لم يخرج فإننا لا نستطيع أن نؤثمه ونقول إنك تركت ركنا من أركان الإسلام في هذا النوع من المال، لأن هذا يحتاج إلى دليل تطمئن إليه النفس من ملكه، أي في أرضه، بأن بنى النحل على شجره الذي بأرضه معسلة فأخذ العسل منه، أو موات، أي في أرض ليست مملوكة لأحد، مثل أن يأكله من رؤوس الجبال وبطون الشعاب وما أشبه، والعشور تؤدى حينئذ إذا كان حما، فإذا حماه له فلا بد من أخذ العشور. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مسألة: هل في البترول زكاة؟ قال: الجواب ليس فيه زكاة، لأن المالك له الدولة وهو المصالح العامة، وما كان كذلك فلا زكاة فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: والركاز ما وجد من دفن الجاهلية. وقوله من دفن الجاهلية بكسر الدال بمعنى مفعول، أي مدفون الجاهلية، ولا يصح فتح الدال لأنها تكون مصدرا. الركاز فعال بمعنى مفعول، أي مركوز، فركاز بمعنى مركوز وهو المدفون. وقوله الركاز مبتدأ خبره لاسم الموصول الركاز ما، ولكن ليس كل مدفون يكون ركازا، بل ما كان من دفن الجاهلية، فمعنى الجاهلية ما قبل الإسلام، وذلك بأن نجد في الأرض كنزا مدفونا، فإذا استخرجناه ووجدنا علامات الجاهلية فيه، مثل أن يكون نقودا قد علم أنها قبل الإسلام، أو يكون عليها تاريخ ما قبل الإسلام أو ما أشبه ذلك، فيكون حينئذ ركازا. فليس كل ما نجده في الأرض مدفونا كنزا يكون من دفن الجاهلية، لابد أن توجد عليه علامات الجاهلية. ففيه الخمس في قليله وكثيره. الخمس جزء من خمسة أجزاء الشيء، جزء من خمسة أشياء، خمس. ففيه الخمس في قليله وكثيره، فلا يشترط فيه النصاب، فلا نصاب في الركاز، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. ثم اختلف العلماء في الخمس، هل هو زكاة أو فيء، بناء على اختلافهم في أل، في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: الخمس، هل هي لبيان الحقيقة أو هي للعهد؟ قال بعض العلماء إنه زكاة، فتكون أل لبيان الحقيقة، ويترتب على هذا القول ما يأتي، أن تكون زكاة الركاز أعلى ما يجب في الأموال الزكوية، لأن نصف العشر والعشر وربع العشر وشاة من أربعين أقل من الخمس، فيكون هذا إن كان زكاة أعلى ما يجب في الأموال الزكوية. ويترتب أيضا على هذا القول أنه لا يشترط فيه النصاب، فيتجب في قليل وكثير الركاز، وأنه لا يشترط أن يكون من مال معين، فيجب فيه الخمس سواء كان من الذهب أو الفضة أو المعادن الأخرى، بخلاف زكاة غيره، فلا يشترط أن يكون من مال معين، غيره من الأموال الزكوية محددة معينة بأعيانها. فيترتب على هذا القول ما مر، إذا كانت أل لبيان الحقيقة. المذهب عند الحنابلة أنه فيء وليس زكاة، فتكون ألف الخمس للعهد الذهني وليست لبيان الحقيقة، أي الخمس المعهود في الإسلام، وهو خمس الغنيمة الذي يكون فيئا يصرف في مصالح المسلمين العامة، هذا هو الراجح الذي رجحه الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، لأنه جعله زكاة يخالف المعهود في باب الزكاة كما في الوجوه المتقدمة، وهو المذهب كما قال الشيخ رحمه الله تعالى أنه فيء فيصرف في مصالح المسلمين العامة. فرق كبير بين أن يكون زكاة وأن يكون فيئا. إذا كان زكاة فإنه لا يصرف إلا في مصارف الزكاة، يعني لا يصرف في المصالح العامة للمسلمين، لا ترصف به الطرق، ولا ينفق على الوزارات المختلفة كالصحة والإعلام الإسلامي والتعليم الشرعي وغير ذلك، ولكن إذا كان فيئا فإنه ينفق في مصالح المسلمين العام. وكل هذا يتكلم فيه العلماء بناء على اختلافهم في هل هي لبيان الحقيقة أو هي للعهد الذهني، فيختلف الحكم تبعا للاختلاف في فهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، في الخمس لبيان الحقيقة أو أنها للعهد الذهني. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من حكم الركاز، وذلك كما مر ملحق كله بما يخرج من الأرض من الزروع والثمار، فذكر ما ذكر من أصنافها زروعا وثمارا وعسلا وركازا، ثم ذكر مسائل. الأولى: إذا وجد الإنسان ركازا ليس عليه علامة الكفر ولا أنه من الجاهلي، فحكمه إن علم صاحبه وجب رده إليه أو إعلامه به، أي إما أن تحمله إلى صاحبه أو تعلمه، والأسهل هنا أن تعلمه لأنه قد يكون ثقيلا يحتاج إلى حمل، فإذا أعلمته أبرأت ذمتك. وإن كان صاحبه غير معلوم بحيث لم نجد عليه اسما ولم نتوقع أنه لفلان، فإن حكمه حكم اللقطة، يعرف لمدة سنة كاملة، فإن جاء صاحبه وإلا فهو لواجده. هذا إذا لم تكن علامة الكفر على الركاز، على الدفن، على ما هو مدفون مركوز، ولا أنه من الجاهلي. المسألة الثانية: لو استأجرت رجلا ليحفر بئرا في بيتك أو غيره فحصل على هذا الركاز، ففيه تفصيل. إذا كان صاحب الأرض استأجر هذا العامل لإخراج هذا الركاز فهو لصاحب البيت، يعني كان يبحث هو عن هذا الركاز، فاستأجر من يحفر لكي يستخرج له هذا الركاز فوجده فهو لصاحب البيت. وإن كان استأجر العامل للحفر فقط فوجده العامل فهو للعامل، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والناس يتعجبون كيف أتى به ليحفر في بيته أو في حقله وجد الركاز. العامل فقير مسكين، صار في لحظة مالكا، وما وجده له. وصاحب الأرض أو صاحب البيت الذي يحفر العامل فيه يقف يتفرج، لأنه لم يستأجر ليحفر له لاستخراج الركاز، وإنما لكي يحفر له لشيء آخر فوجد الركاز فهو له. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قصة الرجل الذي باع بيتا لآخر فوجد الآخر فيه، أو أرضا فوجد فيها جرة من ذهب، فصار نزاع، لا ذلك النزاع المعهود، هذا يقول هي لي وهذا يقول هي لي، لا، هذا يريد أن يردها وهذا لا يريد أن يأخذها، يعني يقول أنا إنما بعت لك البيت وما فيه فليست لي، والآخر يقول أنا اشتريت البيت ولم أشتري الجر. هذه النفوس هي الكنوز لا جرة، وهذه هي المكارم، فيتنازعان في الرد لا في الأخذ. حتى جاء رجل فقضى بينهما، قال: ما القصة؟ فقال: كذا وكذا وكيت وكيت وذيت وذيت. فقال: هل لك أولاد؟ فقال: جارية. وأنت هل لك أولاد؟ قال: ولد. قال: حسن، زوجوا الولد الجارية وأنفقوا وتمتعوا. المسألة الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم، أيها السعاة والعمال، إذا خرصتم فخذوا، وفي رواية فجذوا، أي فاقطعوا، فخذوا ودعوا الثلث، أي اتركوا لأهل المال الثلث بقدر ما خرصتم، فإن لم تدعوا أو تجذوا الثلث فدعوا الربع. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان وابن خزيمة والحاكم عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وله شاهد موقوف عن عمر رضي الله عنه أخرجه الحاكم وصححه وضعفه الألباني. الحديث له شاهد بإسناد متفق على صحته، أن عمر بن الخطاب أقر به أن يترك لأهل الثمر الثلث، فإن لم تدعوا أيها السعاة والعمال الذين تجمعون الزكاة، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. هل المراد إسقاط الزكاة في هذا القدر من الثمر، أو المراد أن يجعل الثلث من الزكاة للمالك يتصرف فيه؟ الصحيح أن هذا ليس من باب الإسقاط، بل جعل التصرف فيه للمالك. وهذه لفتة من اللفتات العجيبة جدا في هذا الدين، دين رب العالمين. وهذا مبني كما ترى على تصحيح أو تحسين أو قبول الحديث، فمن قبله هذه لفتة من أعجب ما يكون. لماذا؟ لأنه قد يكون للمالك أقارب أصحاب وما أشبه يعطيهم من الزكاة، فإذا جاء العمال والسعاء وأخذوا الزكاة كلها فمن أين يعطيهم؟ سيعطيهم مما بقي، قد لا يتسع صدره هو لذلك ويريد أن يوسع عليهم من الزكاة فيبقون له الثلث، فإن لم يبقوا الثلث أبقوا الربع، ويجعلون التصرف فيه للمالك، لأنه قد يكون للمالك أقارب وأصحاب وما أشبه يعطيهم من الزكاة. ويدل على أن هذا هو القول الراجح عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر. بهذا فرغ من بيان زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز، وشرع الشيخ بعد ذلك في بيان زكاة النقدين. وهذا مختصر لما مر على الاختيار في المذهب في هذا الباب الذي مر ذكره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. الزكاة تسمى نفقة، كما قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. ولا ينفقونها، فالزكاة تسمى نفقة، أي لا يخرجون زكاتها، زكاة الذهب والفضة. استفاضت السنة المطهرة بالأمر بإخراج زكاة الحبوب والثمار وبيان مقدارها، وأجمع المسلمون على وجوبها من البر والشعير والتمر والزبيب. فتجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والأرز والدخن وسائر الحبوب. قال صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوساق من حب ولا تمر صدقة. حديث أخرجه مسلم وأصله في البخاري. وأوسق جمع وسق ووسق، ستون صاعة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. رواه البخاري. والعثري ما يشرب من غير سقي. وتجب الزكاة في الثمار كالتمر والزبيب ونحوهما من كل ما يكال ويدخر، الكيل والادخار. ولا تجب الزكاة إلا فيما يبلغ النصاب، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. رواه الجماعة. الوسق والوسق ستون صاعا بالصاع النبوي، الذي مقداره أربع حفنات بكفي الرجل المعتدل الخلقة، أربعة أمداد، والمد ملء الكفين، ونصفه النصيف. ويشترط في زكاة الحبوب والثمار أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، وتفرع عليها ما تفرع من الأحكام. ووقت الوجوب بدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب في الزرع. بدو الصلاح في الثمر أن يحمر أو يصفر، وفي العنب أن تصيبه الحلاوة، واشتداد الحب في الزرع بأنه إذا غمز انغمز. فيشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان: بلوغ النصاب، وأن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة. فلو ملك النصاب بعده لم تجب عليه فيه زكاة، كما لو اشتراه أو أخذه أجرة لحصاده أو حصله اللقاط، حصله باللقاط كما مر. القدر الواجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار يختلف باختلاف وسيلة السقي. فإذا سقي بلا مؤونة من السيول والسيوح وما شرب بعروقه كالبعل يجب فيه العشر، لما في الصحيح من حديث ابن عمر: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، ولمسلم عن جابر: فيما سقت الأنهار والغيم العشور. ويجب فيما سقي بمؤونة من الآبار وغيرها نصف العشر، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: وما سقي بالنطح نصف العشر. رواه البخاري. النطح السقي بالسواني، السواني بالسين المهملة، بالسواني جمع سانية، والسانية البعير الذي يستقى به الماء من البئر. ولمسلم عن جابر: وفيما سقي بالسانية نصف العشر. ووقت وجوب الزكاة في الحبوب حين تشتد، وفي الثمر حينما يبدو صلاحه بأن يحمر أو يصفر، فلو باعه بعد ذلك وجبت زكاته عليه لا على المشتري. ويلزم إخراج الحب مصفا أي منقا من التبن والقشر، ويعتبر إخراج الثمر يابسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخرص العنب زبيبا. الخرص تقدير الثمر على رؤوس الشجر بالتخمين بالنظر. الحديث أخرجه بنحوه من حديث عتاب ابن أسيد، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وفيه ضعف. وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا، ولا يسمى زبيبا ولا تمرا إلا اليابس. وتجب الزكاة في العسل إذا أخذه من ملكه أو من الموات كرؤوس الجبال إذا بلغ ما أخذه نصابا. ونصاب العسل 30 صاعا بالصاع النبوي، ما يعادل 90 كيلا تقريبا أو 62 كيلا كما قال الشارح رحمه الله. اختلف فيه كما مر ذكر الاختلاف ومقدار ما يجب فيه والعشر. وتجب الزكاة في المعدن، لقوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والمعدن هو المكان الذي عدن فيه شيء من جواهر الأرض، فهو مستفاد من الأرض فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار. فإن كان المعدن ذهبا أو فضة ففيه ربع العشر إذا بلغ نصابا فأكثر. وإن كان غيرهما كالزرنيخ والكبريت والملح والنفط فيجب فيه ربع العشر إن بلغت قيمته نصابا فأكثر. وتجب الزكاة من الركاز، وهو ما وجد مدفونا من أموال الكفار من أهل الجاهلية، سمي ركازا لأنه غيب في الأرض وصار مركوزا فيها، كما تقول: ركزت الرمح. ويجب فيه الخمس في قليله وكثير، لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. متفق عليه. ويعرف كونه من أموال الكفار بوجود علامة الكفار عليه أو على بعضه، بأن يوجد عليه أسماء ملوكهم أو عليه رسم صلبانهم، فإذا أخرج خمسه فباقيه لواجده. وإن وجد على المال المدفون أو على بعضه علامة المسلمين، أو لم يجد عليه علامة أصلا، فحكمه حكم اللقطة، يعرفها سنة وإلا فهي لواجدها. وما أخذ من زكاة الركاز يصرف في مصالح المسلمين كمصرف الفيء كما هو المذهب. ومما سبق يتبين أن الخارج من الأرض أنواع، وهي الحبوب والثمار، المعادن على اختلافها، العسل، الركاز. وكل هذه الأنواع داخلة في قوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وفي قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. الزكاة تجب فيما يكال ويدخر من الحبوب والثمار، فما لا يكال ولا يدخر منها لا تجب فيه الزكاة، ك كالجوز والتفاح والخوخ والسفرجل والرمان، ولا في سائر الخضروات والبقول كالفجل والثوم والبصل والجزر والبطيخ والقثاء والخيار والباذنجان ونحوها، لا تجب فيها الزكاة. لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا: ليس في الخضروات صدقة، رواه الدارقطني. وأخرجه بمعناه من حديث عائشة وأنس ومعاذ وطلحة، وأخرجه الترمذي من حديث معاذ. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أوسق صدقة، فاعتبر الكيل لما تجب فيه الزكاة، فدل على عدم وجوبها فيما لا يكال ولا يدخر. هذا مهم، لأن الذين يفلحون الأرض ويزرعون أمثال هذه الخضروات والنباتات يسألون كثيرا طلاب العلم يعيشون بينهم، وعليهم أن يجيبوهم بالكتاب والسنة. اعتبر الكيل لما تجب فيه الزكاة، فدل على عدم وجوبها فيما لا يكال ولا يدخر. وتركه صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه لها وهي تزرع بجوارهم فلا تؤدى زكاتها لهم دليل على عدم وجوب الزكاة فيها، فترك أخذ الزكاة منها هو السنة المتبعة في الخضروات والبقول. وفيما مر ذكره أيضا فيما لا يكال ولا يدخر كالتفاح والخوخ والسفرجل وما أشبه. قال الإمام أحمد رحمه الله: ما كان كالخيار والقثاء والبصل والرياحين فليس فيه زكاة إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول. فهذا دخل في صنف آخر، لأنه إذا بيع وحال عليه الحول صار شيئا آخر كزكاة النقدين التي يعرض لها المصنف رحمه الله تعالى. وعندنا أمور، منها أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما صحح الحديث وأن الزكاة إنما تكون في الأصناف الأربعة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث أبي موسى ومعاذ عندما أرسلهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن. فالشيخ صحح الحديث وهنالك سوى هذا الحديث أيضا واعتمد على ذلك ولا تثريب عليه، وقال إنه لا زكاة في سوى المذكورات، لا زكاة في سوى هذه المذكورات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد مر معنا أن الاختيار في المذهب، وأن ما رجحه الشيخ الشارح رحمه الله على سوى هذا. فقد يقع طالب العلم في حيرة يقول: أين الترجيح؟ يعني ما الصواب في هذين القولين؟ هما مختلفان ظاهرا كما ترى. مدار المسألة على الاتباع. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رجل أفنى حياته في دراسة الحديث ومعرفة العلل والأسانيد وتتبع ذلك والتصحيح والتضعيف وما أشبه، وهو يتبع السنة ولا يتلعب بالدين رحمه الله تعالى ولا يتبع الهوى. فاختياره مبني على تصحيح وتضعيف، ولذلك من عانده أو من خالفه يدور في الغالب العام خلافه له على تضعيف ما صححه بداية. وأما إذا تعلق الأمر بالفهم فالعلماء لهم فهوم، ولكن يدور الأمر في معظمه على مسألة التضعيف والتصحيح. فالرجل رحمة الله عليه صحح هذه الآثار وتلك الأحاديث وتمسك بها ظاهرا وقال: لا زكاة إلا في هذه المذكورات. كما سترى رأيه رحمة الله عليه أيضا في عروض التجارة بالغة ما بلغت، وهو في واقعنا المعاصر رأي من أغرب ما يقول، لأنه يترتب عليه أن هذه المحلات التي تراها في العواصم الكبرى من ديار الإسلام لا زكاة عليه، لأن الشيخ يقول: لا زكاة في عروض التجارة بالغة ما بلغت. فهذه المحلات التي تراها في عواصم البلاد الإسلامية وهي برؤوس أموال عالية جدا، الشيخ رأيه أنه لا زكاة فيها. لا حرج عليه لأنه ليس متبعا لهواه، فإذا خولف فلا شيء. فالعلماء يختلفون، فكان ماذا؟ لا شيء. والأحوط ما ذهب إليه الشيخ الشارح رحمة الله عليه في أن الزكاة فيما يكال وفيما يدخر على النحو الذي مر ذكره، وهو ما قرره المذهب وقاله المصنف وثبته الشارح رحمة الله عليه، وإن كان مخالفا لما قاله الشيخ ناصر، وليس الشيخ ناصر بمتفرد في هذا القول ولا به، وإنما معه أئمة أعلام، فلا حرج. والأحوط ورعاية لحق الفقير هو ما قاله الشيخ الشارح وما ذهب إليه المصنف وما هو المذهب وما عليه جماهير أهل العلم، ومن ذهب إلى ما ذهب إليه الشيخ ناصر رحمة الله عليه فهو متبع لإمام، والإمام متبع لسنة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر ما يجب من الزكاة فيما تخرج الأرض من الزروع والثمار شرع في بيان زكاة العسل. قال رحمه الله تعالى: وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. وإذا أخذ من ملكه أو موات، أخذ من العسل من ذلك 160 رطلا عراقية، ومئة مفعول أخذ، أخذ 160 رطلا عراقيا من العسل من ملكه أو من موات ففيه عشره. فأفادنا المصنف رحمه الله تعالى وجوب الزكاة في العسل، وهو أمر فيه خلاف. قال بالوجوب: والعسل كما هو معلوم ليس مما يخرج من الأرض، وإنما يخرج من بطون النحل، كما قال تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. ولكنه يشبه الخارج من بطون الأرض بكونه يجنى في وقت معين كما تجتنى الثمار. وقد ضرب عمر رضي الله عنه عليه، أي على العسل، ما يشبه الزكاة وهو العشر. والحديث يأتي إن شاء الله جل وعلا، أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. فضرب عمر رضي الله عنه عليه ما يشبه الزكاة وهو العشر. اختلف أهل العلم رحمهم الله هل في العسل الزكاة، أو أن ما ضربه عمر رضي الله عنه في العسل ليس زكاة، ولكنه اجتهاد لحال مخصوصة، لأنه لا يصدق عليه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم وجوب الزكاة في العسل، واختار هذا صاحب الفروع ابن مفلح رحمه الله من الحنابلة، هو أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو من أعلم الناس بفقه شيخ الإسلام، حتى إن ابن القيم رحمه الله كان يرجع إليه يسأله عما يقوله الشيخ في المسائل الفقهية، وكان شيخ الإسلام يقول له: لست ابن مفلح، إنما أنت مفلح. ووجه هذا القول، وهو أنه لا تجب الزكاة في العسل، أنه ليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على وجوب ذلك، كما ذكر ابن مفلح في الفروع: والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب. وعلى هذا القول لا حاجة إلى معرفة النصاب، لأنه لا زكاة فيه على هذا القول، فأي نصاب؟ إذا كانت الزكاة لا تجب فلا نصاب، وإنما يكون النصاب فيما يزكى. فذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم وجوب الزكاة في العسل، واختاره من الحنابلة ابن مفلح رحمه الله تعالى. وجهه أنه ليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على وجوب ذلك، والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على الوجوب. المشهور من مذهب الحنابلة الوجوب، ويرون أن نصابه 160 رطلا عراقية كما بين المصنف رحمه الله تعالى، وهو يقارب، أي هذا النصاب وهو 160 رطلا عراقيا يقارب 62 كيلو جراما في معايير الوزن المعاصر. فإذا أخذ هذا المقدار من ملكه أو من موات ففيه العشر، إذا أخذ هذا المقدار وجب عليه عشره لما ورد عن عمر رضي الله عنه، ولأنه يشبه الثمر الذي سقي بلا مؤونة ليس فيه من الكلفة إلا أخذه وجنيه، كما أن الثمر الذي يسقى بلا مؤونة ليس فيه من المؤونة إلا أخذه، فعلى هذا يجب فيه العشر ويصرف مصرف الزكاة. وقيل إن النصاب 600 رطل عراقي، وقال في المغني ويحتمل أن يكون نصابه 1000 رطل عراقي، وذلك لأنه ليس فيه سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاختلف العلماء في تقدير النصاب الذي تجب فيه الزكاة. ما رجحه الشيخ من هذا هو لا يخلو إخراجه من كونه خيرا، لأنه إن كان واجبا فقد أدى ما وجب وأبرأ ذمته، وإن لم يكن واجبا فهو صدقة، ومن لم يخرج فإننا لا نستطيع أن نؤثمه، ولا نستطيع أن نقول إنك تركت ركنا من أركان الإسلام في هذا النوع من المال هو العسل، لأن هذا يحتاج إلى دليل تطمئن إليه النفس من ملكه. يعني إن أخذ ذلك القدر الذي ذكره وهو 160 رطلا عراقية، أخذه من ملكه أي من أرضه، بأن بنى النحل على شجره الذي بأرضه معسلة فأخذ العسل منه، أو موات أي في أرض ليست مملوكة لأحد، مثل أن يأخذه من رؤوس الجبال وبطون الشعاب وما أشبه ذلك. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل، من كل 10 قرب قربة من أوسطها. هذا أخرجه أبو داود وسلكه الشيخ ناصر في صحيح سنن أبي داود. وعن أبي سيارة المتقي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال أدي العشر. قلت يا رسول الله احمها لي، فحماها لي. أخرجه ابن ماجه وهو حديث صحيح. وأما قوله رضي الله عنه احمها أي احفظها حتى لا يطمع فيه أحد، احفظها لي، احمها لي، لا يقترب منها أحد، لأنها صارت محمية لفلان ويؤدي العشر. فمسألة أن تكون حما هذه مسألة، فهل لا يؤدى العشر إلا إذا كانت محمية؟ قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال أدي العشرة. قلت يا رسول الله احمها لي، فحماها لي، فصارت له مقصورة عليه. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هذا الإسناد كما هو معلوم قال فيه البخاري رحمه الله تعالى ومن الناس إلا هؤلاء، وقال أهل الحديث هو في الحسن، يعني في قسم الحديث الحسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لاختلاف مرجع الضمير. هذا الحديث أخرجه أبو عبيد في الأموال وابن ماجه في سننه وغيرهما، وصححه الشيخ رحمه الله تعالى في الإرواء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشرة أزق زق. الزق جلد يجز وينتف ويدبغ ويلين من الظاهر والباطن ويحفظ به الشراب. والحديث أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. في العسل في كل عشرة أزق زق. قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في تمام المنة، وقد ذكر الشيخ سيد سابق رحمه الله قول البخاري ليس في زكاة العسل شيء يصح. قال الشيخ ناصر رحمه الله ليس هذا على إطلاقه، فقد روي فيه أحاديث، أحسنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأصح طرقه إليه طريق عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب بلفظ جاء هلال هو أحد بني متعانة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، يعني بعشر ما أنتجت، وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له سلبته، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك، فكتب عمر إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور، جمع عشر، والمراد من كل عشر قرب قربة، إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمي له سلبته، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء، وإلا فإنما هو ذباب غيث. العسل مأخوذ من ذباب النحل، فلا يلزم عليك حفظه لأن الذباب غير مملوك، فيحل لمن يأخذه، وأضاف الذباب إلى الغيث، وإلا فإنما هو ذباب غيث، لأن النحل يقصد مواضع القطر لما فيها من العشب والخصب. فقال إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمي له ذلك الوادي، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. هذا إسناد جيد، قال الشيخ، وهو مخرج في الإرواء، وقواه الحافظ في الفتح، فإنه قال عقبه وإسناده صحيح إلى عمرو، وترجمة عمرو قوية على المختار، لكن حيث لا تعارض، إلا أنه محمول على أنه في مقابلة ما كان يحميه له، كما يدل عليه كتاب عمر بن الخطاب فاحمي له سلبته، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء، فكأنما جعل ما يؤدى في مقابل تلك الحماية، وسبقه في الأموال إلى هذا الحمل. ثم الخطابي أيضا ذكره في معالم السنن، وهو الظاهر، والله سبحانه وتعالى أعلم، لدقة هذه المسألة حديثيا وفقهيا اضطرب فيها رأي الشوكاني رحمه الله تعالى، فذهب في نيل الأوطار إلى عدم وجوب الزكاة على العسل، وأعل أحاديثه كلها، وأما في الدرر البهية فصرح بالوجوب، وتبعه شارحه شارح الدرر صديق حسن خان رحمه الله في الروضة الندية، وأيد ذلك الشوكاني في السيل، في السيل الجراف، وقال وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضا، فلم ينتبه إلى الفرق واختلاف دلالة بعضها عن بعض. فهذه الطريق الصحيحة دلالتها مقيدة بأن قام على ذلك الوادي يحميه كما رأيت، والأخرى مطلقة ولكنها ضعيفة لا تنهض للاحتجاج بها كما قال هو نفسه في النيل، ثم تبنى العمل بها في المصدرين المشار إليهما، ونسي قاعدة حمل المطلق على المقيد التي يكررها في كثير من المسائل التي تتعارض فيها الأدلة فيجمع بينها بها، أي بتلك القاعدة. إذا تبين هذا فنستطيع أن نستنبط مما سبق. هذا كلام الشيخ ناصر رحمه الله، أن المناحل التي تتخذ اليوم في بعض المزارع والبساتين لا زكاة عليه، اللهم إلا الزكاة المطلقة بما تجود به نفسه على النحو الذي سبق ذكره في عروض التجارة، وللشيخ فيها رأي معروف. قال السندي: وعلم أن الزكاة فيه غير واجبة على وجه يجبر صاحبه على الدفع، لكن لا يلزم الإمام حمايته إلا بأداء الزكاة. إذا أدى العشور فإنه يحمي له الوادي، يحمي له المكان، وأما إذا لم يؤد فإنما هو ذباب غيث فليأكله من شاء، كما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. الذي قاله الشيخ الشارح رحمه الله قال: ولا يخلو إخراجها من كونه خيرا، لأنه إن كان واجبا فقد أدى ما واجب وأبرأ ذمته، وإن لم يكن واجبا فهو صدقة، ومن لم يخرج فإننا لا نستطيع أن نؤثمه ونقول إنك تركت ركنا من أركان الإسلام في هذا النوع من المال، لأن هذا يحتاج إلى دليل تطمئن إليه النفس من ملكه، أي في أرضه، بأن بنى النحل على شجره الذي بأرضه معسلة فأخذ العسل منه، أو موات، أي في أرض ليست مملوكة لأحد، مثل أن يأكله من رؤوس الجبال وبطون الشعاب وما أشبه، والعشور تؤدى حينئذ إذا كان حما، فإذا حماه له فلا بد من أخذ العشور. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مسألة: هل في البترول زكاة؟ قال: الجواب ليس فيه زكاة، لأن المالك له الدولة وهو المصالح العامة، وما كان كذلك فلا زكاة فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: والركاز ما وجد من دفن الجاهلية. وقوله من دفن الجاهلية بكسر الدال بمعنى مفعول، أي مدفون الجاهلية، ولا يصح فتح الدال لأنها تكون مصدرا. الركاز فعال بمعنى مفعول، أي مركوز، فركاز بمعنى مركوز وهو المدفون. وقوله الركاز مبتدأ خبره لاسم الموصول الركاز ما، ولكن ليس كل مدفون يكون ركازا، بل ما كان من دفن الجاهلية، فمعنى الجاهلية ما قبل الإسلام، وذلك بأن نجد في الأرض كنزا مدفونا، فإذا استخرجناه ووجدنا علامات الجاهلية فيه، مثل أن يكون نقودا قد علم أنها قبل الإسلام، أو يكون عليها تاريخ ما قبل الإسلام أو ما أشبه ذلك، فيكون حينئذ ركازا. فليس كل ما نجده في الأرض مدفونا كنزا يكون من دفن الجاهلية، لابد أن توجد عليه علامات الجاهلية. ففيه الخمس في قليله وكثيره. الخمس جزء من خمسة أجزاء الشيء، جزء من خمسة أشياء، خمس. ففيه الخمس في قليله وكثيره، فلا يشترط فيه النصاب، فلا نصاب في الركاز، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. ثم اختلف العلماء في الخمس هل هو زكاة أو في، بناء على اختلافهم في أل، في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: الخمس، هل هي لبيان الحقيقة أو هي للعهد؟ قال بعض العلماء إنه زكاة، فتكون أل لبيان الحقيقة، ويترتب على هذا القول ما يأتي، أن تكون زكاة الركاز أعلى ما يجب في الأموال الزكوية، لأن نصف العشر والعشر وربع العشر وشاة من 40 أقل من الخمس، فيكون هذا إن كان زكاة أعلى ما يجب في الأموال الزكوية. ويترتب أيضا على هذا القول أنه لا يشترط فيه النصاب، فيتجب في قليل وكثير الركاز، وأنه لا يشترط أن يكون من مال معين، فيجب فيه الخمس سواء كان من الذهب أو الفضة أو المعادن الأخرى، بخلاف زكاة غيره، فلا يشترط أن يكون من مال معين، غيره من الأموال الزكوية محددة معينة بأعيانها. فيترتب على هذا القول ما مر، إذا كانت أل لبيان الحقيقة. المذهب عند الحنابلة أنه فيء وليس زكاة، فتكون أل في الخمس للعهد الذهني وليست لبيان الحقيقة، أي الخمس المعهود في الإسلام، وهو خمس الغنيمة الذي يكون فيئا يصرف في مصالح المسلمين العامة. هذا هو الراجح الذي رجحه الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، لأنه جعله زكاة يخالف المعهود في باب الزكاة كما في الوجوه المتقدمة، وهو المذهب كما قال الشيخ رحمه الله تعالى أنه فيء فيصرف في مصالح المسلمين العامة. فرق كبير بين أن يكون زكاة وأن يكون فيئا. إذا كان زكاة فإنه لا يصرف إلا في مصارف الزكاة، يعني لا يصرف في المصالح العامة للمسلمين، لا ترصف به الطرق ولا ينفق على الوزارات المختلفة كالصحة والإعلام الإسلامي والتعليم الشرعي وغير ذلك، ولكن إذا كان فيئا فإنه ينفق في مصالح المسلمين العامة. وكل هذا يتكلم فيه العلماء بناء على اختلافهم في أل، هل هي لبيان الحقيقة أو هي للعهد الذهني، ويختلف الحكم تبعا للاختلاف في فهم أل في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، أل في الخمس لبيان الحقيقة أو أنها للعهد الذهني. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من حكم الركاز، وذلك كما مر ملحق كله بما يخرج من الأرض من الزروع والثمار، فذكر ما ذكر من أصنافها زروعا وثمارا وعسلا وركازا، ثم ذكر مسائل. الأولى: إذا وجد الإنسان ركازا ليس عليه علامة الكفر ولا أنه من الجاهلي، فحكمه إن علم صاحبه وجب رده إليه أو إعلامه به، أي إما أن تحمله إلى صاحبه أو تعلمه، والأسهل هنا أن تعلمه لأنه قد يكون ثقيلا يحتاج إلى حمل، فإذا أعلمته أبرأت ذمتك، وإن كان صاحبه غير معلوم بحيث لم نجد عليه اسما ولم نتوقع أنه لفلان فإن حكمه حكم اللقطة، يعرف لمدة سنة كاملة، فإن جاء صاحبه وإلا فهو لواجده. هذا إذا لم تكن علامة الكفر على الركاز، على الدفن، على ما هو مدفون مركوز، ولا أنه من الجاهلي. المسألة الثانية: لو استأجرت رجلا ليحفر بئرا في بيتك أو غيره فحصل على هذا الركاز، ففيه تفصيل. إذا كان صاحب الأرض استأجر هذا العامل لإخراج هذا الركاز فهو لصاحب البيت، يعني كان يبحث هو عن هذا الركاز، فاستأجر من يحفر لكي يستخرج له هذا الركاز فوجده فهو لصاحب البيت، وإن كان استأجر العامل للحفر فقط فوجده العامل فهو للعامل، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والناس يتعجبون كيف أتى به ليحفر في بيته أو في حقله وجد الركاز، العامل فقير مسكين صار في لحظة مالكا وما وجده له، وصاحب الأرض أو صاحب البيت الذي يحفر العامل فيه يقف يتفرج لأنه لم يستأجر ليحفر له لاستخراج الركاز، وإنما لكي يحفر له لشيء آخر فوجد الركاز فهو له. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قصة الرجل الذي باع بيتا لآخر فوجد الآخر فيه، أو أرضا فوجد فيها جرة من ذهب، فصار نزاع، لا ذلك النزاع المعهود، هذا يقول هي لي وهذا يقول هي لي، لا، هذا يريد أن يردها وهذا لا يريد أن يأخذها. يعني يقول أنا إنما بعت لك البيت وما فيه فليست لي، والآخر يقول أنا اشتريت البيت ولم أشتري الجر. هذه النفوس هي الكنوز لا جرة، وهذه هي المكاره، فيتنازعان في الرد لا في الأخذ. حتى جاء رجل فقضى بينهما، قال ما القصة؟ فقال كذا وكذا وكيت وكيت وذيت وذيت. فقال هل لك أولاد؟ فقال جارية. وأنت هل لك أولاد؟ قال ولد. قال حسن، زوجوا الولد الجارية وأنفقوا وتمتعوا. المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم، أيها السعاة والعمال، إذا خرصتم فخذوا، وفي رواية فجذوا أي فاقطعوا، فخذوا ودعوا الثلث أي اتركوا لأهل المال الثلث بقدر ما خرصتم، فإن لم تدعوا أو تجذوا الثلث فدعوا الربع. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان وابن خزيمة والحاكم عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وله شاهد موقوف عن عمر رضي الله عنه، أخرجه الحاكم وصححه وضعفه الألباني. الحديث له شاهد بإسناد متفق على صحته، أن عمر بن الخطاب أقر به أن يترك لأهل الثمر الثلث، فإن لم تدعوا أيها السعاة والعمال الذين تجمعون الزكاة، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. هل المراد إسقاط الزكاة في هذا القدر من الثمر، أو المراد أن يجعل الثلث من الزكاة للمالك يتصرف فيه؟ الصحيح أن هذا ليس من باب الإسقاط، بل جعل التصرف فيه للمالك. وهذه لفتة من اللفتات العجيبة جدا في هذا الدين، دين رب العالمين. وهذا مبني كما ترى على تصحيح أو تحسين أو قبول الحديث، فمن قبله هذه لفتة من أعجب ما يقول. لماذا؟ لأنه قد يكون للمالك أقارب وأصحاب وما أشبه يعطيهم من الزكاة، فإذا جاء العمال والسعاة وأخذوا الزكاة كلها فمن أين يعطيهم؟ سيعطيهم مما بقي، قد لا يتسع صدره هو لذلك ويريد أن يوسع عليهم من الزكاة، فيبقون له الثلث، فإن لم يبقوا الثلث أبقوا الربع، ويجعلون التصرف فيه للمالك، لأنه قد يكون للمالك أقارب وأصحاب وما أشبه يعطيهم من الزكاة. ويدل على أن هذا هو القول الراجح عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر. بهذا فرغ من بيان زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز، وشرع الشيخ بعد ذلك في بيان زكاة النقدين. وهذا مختصر لما مر على الاختيار في المذهب في هذا الباب الذي مر ذكره. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. الزكاة تسمى نفقة، كما قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ولا ينفقونها. فالزكاة تسمى نفقة أي لا يخرجون زكاتها، زكاة الذهب والفضة. استفاضت السنة المطهرة بالأمر بإخراج زكاة الحبوب والثمار وبيان مقدارها، وأجمع المسلمون على وجوبها من البر والشعير والتمر والزبيب. فتجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والأرز والدخن وسائر الحبوب. قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوساق من حب ولا تمر صدقة. حديث أخرجه مسلم وأصله في البخاري. وأوسق جمع وسق ووسق، ستون صاعة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر رواه البخاري. والعثري ما يشرب من غير سقي. وتجب الزكاة في الثمار كالتمر والزبيب ونحوهما من كل ما يكال ويدخر، الكيل والادخار. ولا تجب الزكاة إلا فيما يبلغ النصاب، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، رواه الجماعة. الوسق والوسق 60 صاعا بالصاع النبوي، الذي مقداره 4 حفنات بكفي الرجل المعتدل الخلقة، 4 أمداد، والمد ملء الكفين، ونصفه النصيف. ويشترط في زكاة الحبوب والثمار أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، وتفرع عليها ما تفرع من الأحكام. ووقت الوجوب بدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب في الزرع. بدو الصلاح في الثمر أن يحمر أو يصفر، وفي العنب أن تصيبه الحلاوة، واشتداد الحب في الزرع بأنه إذا غمز انغمز. فيشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار 2 شرطان: بلوغ النصاب، وأن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة. فلو ملك النصاب بعده لم تجب عليه فيه زكاة، كما لو اشتراه أو أخذه أجرة لحصاده أو حصله اللقاط، حصله باللقاط كما مر. القدر الواجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار يختلف باختلاف وسيلة السقي. فإذا سقي بلا مؤونة من السيول والسيوح وما شرب بعروقه كالبعل يجب فيه العشر، لما في الصحيح من حديث ابن عمر: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. ولمسلم عن جابر: فيما سقت الأنهار والغيم العشور. ويجب فيما سقي بمؤونة من الآبار وغيرها نصف العشر، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: وما سقي بالنطح نصف العشر، رواه البخاري. النطح السقي بالسواني، السواني بالسين المهملة، بالسواني جمع ثانية، والثانية البعير الذي يستقى به الماء من البئر. ولمسلم عن جابر: وفيما سقي بالثانية نصف العشر. ووقت وجوب الزكاة في الحبوب حين تشتد، وفي الثمر حينما يبدو صلاحه بأن يحمر أو يصفر، فلو باعه بعد ذلك وجبت زكاته عليه لا على المشتري. ويلزم إخراج الحب مصفا أي منقا من التبن والقشر، ويعتبر إخراج الثمر يابسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخرص العنب زبيبا. الخرص تقدير الثمر على رؤوس الشجر بالتخمين بالنظر. الحديث أخرجه بنحوه من حديث عتاب ابن أسيد، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وفيه ضعف. وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا، ولا يسمى زبيبا ولا تمرا إلا اليابس. وتجب الزكاة في العسل إذا أخذه من ملكه أو من الموات كرؤوس الجبال إذا بلغ ما أخذه نصابا. ونصاب العسل 30 صاعا بالصاع النبوي، ما يعادل 90 كيلا تقريبا، أو 62 كيلا كما قال الشارح رحمه الله. اختلف فيه كما مر ذكر الاختلاف، ومقدار ما يجب فيه هو العشر. وتجب الزكاة في المعدن، لقوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والمعدن هو المكان الذي عدن فيه شيء من جواهر الأرض، فهو مستفاد من الأرض فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار. فإن كان المعدن ذهبا أو فضة ففيه ربع العشر إذا بلغ نصابا فأكثر. وإن كان غيرهما كالزرنيخ والكبريت والملح والنفط فيجب فيه ربع العشر إن بلغت قيمته نصابا فأكثر. وتجب الزكاة من الركاز، وهو ما وجد مدفونا من أموال الكفار من أهل الجاهلية، سمي ركازا لأنه غيب في الأرض وصار مركوزا فيها، كما تقول: ركزت الرمح. ويجب فيه الخمس في قليله وكثير، لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، متفق عليه. ويعرف كونه من أموال الكفار بوجود علامات الكفار عليه أو على بعضه، بأن يوجد عليه أسماء ملوكهم أو عليه رسم صلبانهم، فإذا أخرج خمسه فباقيه لواجده، وإن وجد على المال المدفون أو على بعضه علامة المسلمين أو لم يجد عليه علامة أصلا فحكمه حكم اللقطة، يعرفها سنة وإلا فهي لواجدها. وما أخذ من زكاة الركاز يصرف في مصالح المسلمين كمصرف الفيء كما هو المذهب. ومما سبق يتبين أن الخارج من الأرض أنواع، وهي الحبوب والثمار، المعادن على اختلافها، العسل، الركاز. وكل هذه الأنواع داخلة في قوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وفي قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. الزكاة تجب فيما يكال ويدخر من الحبوب والثمار، فما لا يكال ولا يدخر منها لا تجب فيه الزكاة، كالجوز والتفاح والخوخ والسفرجل والرمان، ولا في سائر الخضروات، الخضروات والبقول كالفجل والثوم والبصل والجزر والبطيخ والخثاء والخيار والباذنجان ونحوها، لا تجب فيها الزكاة، لحديث علي رضي الله عنه مرفوعة: ليس في الخضروات صدقة، رواه الدارقطني، وأخرجه بمعناه من حديث عائشة وأنس ومعاذ وطلحة، وأخرجه الترمذي من حديث معاذ. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أوسق صدقة، فاعتبر الكيل لما تجب فيه الزكاة، فدل على عدم وجوبها فيما لا يكال ولا يدخر. هذا مهم، لأن الذين يفلحون الأرض ويزرعون أمثال هذه الخضروات والنباتات يسألون كثيرا طلاب العلم يعيشون بينهم، عليهم أن يجيبوهم بالكتاب والسنة. اعتبر الكيل لما تجب فيه الزكاة، فدل على عدم وجوبها فيما لا يكال ولا يدخر، وتركه صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه لها وهي تزرع بجوارهم فلا تؤدى زكاتها لهم دليل على عدم وجوب الزكاة فيها، فترك أخذ الزكاة منها هو السنة المتبعة في الخضروات والبقول. وفيما مر ذكره أيضا فيما لا يكال ولا يدخر كالتفاح والخوخ والسفرجل وما أشبه. قال الإمام أحمد رحمه الله: ما كان كالخيار والقثاء والبصل والرياحين فليس فيه زكاة إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول، فهذا دخل في صنف آخر، لأنه إذا بيع وحال عليه الحول صار شيئا آخر كزكاة النقدين التي يعرض لها المصنف رحمه الله تعالى. وعندنا أمور، منها أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما صحح الحديث وأن الزكاة إنما تكون في الأصناف الأربعة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث أبي موسى ومعاذ عندما أرسلهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن، فالشيخ صحح الحديث وهنالك سوى هذا الحديث أيضا واعتمد على ذلك ولا تثريب عليه، وقال إنه لا زكاة في سوى المذكورات، لا زكاة في سوى هذه المذكورات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد مر معنا أن الاختيار في المذهب، وأن ما رجحه الشيخ الشارح رحمه الله على سوى هذا، فقد يقع طالب العلم في حيرة يقول: أين الترجيح؟ يعني ما الصواب في هذين القولين؟ هما مختلفان ظاهرا كما ترى. مدار المسألة على الاتباع. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رجل أفنى حياته في دراسة الحديث ومعرفة العلل والأسانيد وتتبع ذلك والتصحيح والتضعيف وما أشبه، وهو يتبع السنة ولا يتلعب بالدين رحمه الله تعالى ولا يتبع الهوى، فاختياره مبني على تصحيح وتضعيف، ولذلك من عانده أو من خالفه يدور في الغالب العام خلافه له على تضعيف ما صححه بداية. وأما إذا تعلق الأمر بالفهم فالعلماء لهم فهوم، ولكن يدور الأمر في معظمه على مسألة التضعيف والتصحيح. فالرجل رحمة الله عليه صحح هذه الآثار وتلك الأحاديث وتمسك بها ظاهرا وقال لا زكاة إلا في هذه المذكورات، كما سترى رأيه رحمة الله عليه أيضا في عروض التجارة بالغة ما بلغت، وهو في واقعنا المعاصر رأي من أغرب ما يقول، لأنه يترتب عليه أن هذه المحلات التي تراها في العواصم الكبرى من ديار الإسلام لا زكاة عليه، لأن الشيخ يقول لا زكاة في عروض التجارة بالغة ما بلغت. فهذه المحلات التي تراها في عواصم البلاد الإسلامية وهي برؤوس أموال عالية جدا، الشيخ رأيه أنه لا زكاة فيها، لا حرج عليه لأنه ليس متبعا لهواه، فإذا خولف فلا شيء، فالعلماء يختلفون، فكان ماذا؟ لا شيء. والأحوط ما ذهب إليه الشيخ الشارح رحمة الله عليه في أن الزكاة فيما يقال وفيما يدخر على النحو الذي مر ذكره، وهو ما قرره المذهب وقاله المصنف وثبته الشارح رحمة الله عليه، وإن كان مخالفا لما قاله الشيخ ناصر، وليس الشيخ ناصر بمتفرد في هذا القول ولا به، وإنما معه أئمة أعلام، فلا حرج. والأحوط ورعاية لحق الفقير هو ما قاله الشيخ الشارح وما ذهب إليه المصنف وما هو المذهب وما عليه جماهير أهل العلم، ومن ذهب إلى ما ذهب إليه الشيخ ناصر رحمة الله عليه فهو متبع لإمام، والإمام متبع لسنة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.